إلا وصل السادسة. لكن ما فيها دليل على أن الماء يكون هذا لا ولا يكون فيها ثلاثين أصحابها. نقول ممكن أن الشيطان يريد من الناس أن يبلغوا الذرة في مخالفة، وإذا بلغوا الذرة في مخالفة وكفروا حينئذ يكونون من أصحاب الماء الذين يتبعون فيه. أما المعاصي التي دون ذلك فإن أصحابها وإن دخلوا الماء فبدلت عليهم الكفر فلا يكونون من أصحاب الماء. ثم قال تعالى: الذين كفروا له على الكبير إلى آخره.
لكن كم يا شقاق قلنا انه من يقتل الناس الا من اصحابه، لان قلنا حتى المؤمنين اللي اذا معاصي
لا هو يكون الحزب ان الحزب عند الشيطان قد يكون حزبا له في شيء من الشيء، وهذا قد يكون وقد لا يكون. لكن الشيطان يريد من هذا من كل من يدعوه ان يكون من اصحاب الناس. قال: الذين كفروا لهم عذاب شديد. في هذه الآية الثالث الصغار والأطفال، فقالوا الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. ومن فوائدها بلاغة القرآن حيث يجمع بين الشيء وضده، وهو مصداق قوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها متانا. قال العلم إمام القول المثالي أنه تسمى فيه المعاني، وهنا أن ذكر عذاب الكافرين ذكر عذاب المؤمنين. ومن فوائد الآية الكريمة بلاغة القرآن من وجه آخر، حيث بدأ بذكر عذاب الكافرين بعد أن ذكر أن الشيطان لكم عدو وتخذوا عدوا إنما تحبه ليكون من أصحاب السنة، فبدأ بما فيه التحذير قبل ما فيه التبشير لأجل الناس. ومن فوائد الآية الكريمة أن الكافر عذاب شديد، يعني ليس بالعذاب السهل، وشدته يا طلاق شدة على الكافرين من أين؟ من أين يا خشرين؟ أسألك من أين؟
من ناحية اتباعهم الشيطان.
ما أثر؟ ما وجه شدته؟
وجه شدته؟
نعم.
إنه علم في النار.
نعم. إنه واجه شدته. هذا بكيفيته أو بكمنته بكمية وكيفية، لأنه داعي ولأنه عذاب لا نهيه له. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأجر لا يثبت إلا باتصاف الفاعل بوصفين، أحدهما الإيمان والثاني العمل الصالح. ومنها من فوائد تقسيم الأعمال إلى صالح وفاسد، وحين قلبه عمله الصالحات. وما هو الضابط؟ قلنا فيما سبق أن الضابط أن ما كان خالصا صوابا فهو صالح، وما كان فيه شرك أو بدعة فليس بصالح. ومن فوائد الآية الكريمة أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يرمي أجهم من الجر من زوال المقروح الثالث بقوله لهم معطرة، وحصول المقروح الثالث بقوله وأجر كبير. ومن فائد هو أيضا فلاغة القرآن، لأنه إما ذكر عملا واحدا في الكفار ذكر جزاء واحدا، ولما يكرى وصفين في المؤمنين ذكر وصفين في ثوابهم. وهذا ظاهر أيضا في مثل سورة الإنسان، سورة الإنسان هل أتى بثالث من الدهر؟ إذا تأملتها وجدت الله عز وجل لم يذكر في الكافرين وعذابه إلا قليلا بالنسبة للأبرار، السبب إن إن هذه السبيلة إن أعتذنا للكافرين سلاسة وأهلالا وسريعا قال الكافرين فضع لم يتسرين هذه فكان الزراء مختصر سلاسة وأهلالا وسريعا ولك الأبرار وأطار في ذلك ما هم المعين لأنه ذكر عدة أعمال من أعماله إن الأبرار سألوا من كاسر كان عبادها كافرة عين يسر بها عباد الله شفى الأبرار عباد الله يكون بالنذر ويقافون ويقنصهم صغيرة ويكون يتعامل على حبه مستير ويكيد وأخيرة إنه يقيمكم بوجه الله الإخلاص التام لا يؤمنكم بلاء ولا شكوى إنه يخاف مقدم يوما عن رسم القنبرية نعم بتردد على الصحيح من أصحابهم فأطار في ذكر جزائه لما أطار في ذكر أعمالهم أطار في ذكر الجزاء بثلاث كافرين وهذا بلا شك من بلاغ من بلاغ القرآن ومن ثواب الله كريمه أن الأجور تختلف لقوله العدل كبير باختلاف أي شيء تختلف باختلاف العمل وتختلف باختلاف العامل وإذا كانت متعدية فإنها تختلف باختلاف من انتفع بها فمثلا تختلف باختلاف العمل أفضل الأعمال الصلاة على وقتها الواجب أفضل من المستحب باختلاف العامل مضى علينا أن يتبقى المكان عند المدير وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي ولا يؤتي بيده لو أنفق أحدكم مثل أخيه ذهبا ما بلغ مثل أحدهم ولا نصيب هذا اختلاف إيش؟ باختلاف عام تختلف أيضا باختلاف المحن إذا كانت متعدية فالصدقة على القريب صدقة وصلة والصدقة على من هو أشد حاجة أفضل من الصدقة عن من دونه وهكذا اختلاف الأعمال يستلزم اختلاف الأجور أيضا تختلف هذه الأجزاء وتتابع باختلاف الإخلاص كيف؟ اختلاف الإخلاص يعني أنه كل ما كان الإنسان في عمله أخلص فعمله أفضل ويمكن أن نقول أيضا تختلف اختلاف الاتباع اختلاف الاتباع فكل ما كان الاتباع أتبع الله نية الله كانت أكمل وعلى كل حال فالاختلافات هذه في وجوهها مختلفة من الإنسان قال الله تعالى أحمد يجب أن يكون عمله فرآه حسنا فإن الله يؤمن بيشاء ويؤمن بيشاء فقدم أن هذه الآية من يشاء ويؤمن بيشاء أن هذه المشيئة تابعة للحكمة فمن اقتل الله فمن اقتل حكمة الله أن يذله أو أن يذله وذا الذي لا يريد الخير وقوله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وقوله ويهدي من يشاء يهدي من يشاء ويهدي من هداية التوفيق ولد ما نقول هداية التوفيق والدلالة ولكن الأهم هداية التوفيق ولعل هذا هو المراد هنا لأن الذين أضلهم الله فهداهم الله هداية الدلالة كما قال تعالى والله يدعو إلى دار السلام وهذا عام ولكن الهداية قال ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أما كل مدعو يهتدي وقوله ترى تذهب نفسك عليهم حسرات هذا نهي عما كان ولا عما لم يكن الظاهر انه نهي عما كان وعن الرسول عليه الصلاه والسلام كان يتحسر على هؤلاء المكذبين الذين كانوا يكذبونه والنهي عن الشيء قد يكون نهي عما كان وقد يكون نهي عما لم يكن. فقوله للنبي عليه الصلاه والسلام فلا تدع مع الله اله اخر فتكون من المعذبين وعند عشيره الاخرين هذا نهي عما لم يكن ثم عما كان. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأمضي أسئلة
الأخرين.
أما أن صح لأن الرسول ما فعل كذا. طيب ولا تقتلوا أنفسكم ثم عما كان هل يبقى في نفسه ممكن يقتل نفسه؟
إذا
قتل نفسه إذا ما قتل نفسه
هذا
يبقى بالنسبة
لبيت
هو يخاطب في لا يقتل نفسه إن كان المعنى لا يقتل ضعف معنى فهذا صحيح من أما الممكن وأما كان. لكن إذا كان نهي أن يقتل الإنسان نفسه هذا طبعا ممكن لا يمكن أن يقتل نفسه إلا وهو موجود.
ما اللي ينتحر يقتل نفسه شيء ما ينتحر يعني ما قتل نفسه
قيمة ماذا أن لا تقتل نفسه
في حياته
قبل أن يقتل أما بعد أن يقتل لا يمكن. طيب إذا فلا تدع نفسك على الإسراف نقول هذا نهي عن مالا هذا المكان الرسول عليه الصلاة والسلام كان تحصى على فوائد هذا ولا يجوز تشتغله ولعلك تارك بعد ما انتهيت ويقول لك فقد يكون ينازل على نفسك ويقول عز وجل لعلك ذاك لنفسك ان يهلك لنفسك ان يهلك المؤمنين. فالرسول عليه الصلاة والسلام تحصى لهؤلاء لعدم ايمانهم. يقول ما فلا تذهب نفسك عليهم حسرات يعني لا تذهب نفسك من أجلهم. نعم كما يقال فكيف عليك الدهر أي من أجلهم. فالمعنى لا تذهب نفسك من أجلهم حسرات أي حسرات قيل إنها حاء على أنها مصدر أريد به استمتاع أي حاسرة. والحسرة هي الهم الشديد والهم على ما فات وكل هذا شيء يحب ذاته واهتم بذلك وهم يقال في الحسرة. وقيل إن الحسرات مصدر مذموم وأنه مفعول من أجل المعنى فلا تذهب نفسك أي تهلك من أجل الحسرات عليهم أي وقال المؤمنين فلا تذهب نفسك عليهم على المجرم لهم حسرات من تحكمانك أن لا يؤمن إن الله عليم بما يسألون فيجازيهم عليه. فهذه الجملة تهديد وتسبيع كثير من هؤلاء المخالفين وتسمية لقصول عليه الصلاة والسلام يعني لا هم من تعملون فإن حسابهم على الله وسوف يجازيهم.
كنت عارف لا تهد نفسك على الحسرات أو من أول من أول يعظم من أول الآية قال الله تعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا إلى آخره. من فوائد الآية الكريمة أن من الناس من يعمى قلبه حتى يرى السيئة حسنا وفي مقابل ذلك يرى الحسن سيئا بقوله أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. ومن فوائدها إبهام الفاعل ليشمل إبهام الفاعل ليشمل كل ما يمكن أن يقع منه هذا الفعل لقوله زين له سوء عمله. وقد مر علينا أن المزين هو الله عز وجل في الأصل والشياطين في المباشرة. ومن فوائدها انقسام الأعمال إلى سيء وصالح لقوله سوء عمله. ومن فوائدها الرد على الجبرية لقوله سوء عمله فأضاف العمل إليه. وهم يقولون إن الأعمال لا تضاف للإنسان لأنه مجبر عليها. ومن فوائد الآية الكريمة أن من هذه الحالة لا يستوي مع من ليس كذلك بحيث يرى السيئة سيئا والحسن حسنا. ونأخذها من أن المحذوف يكون مقابلا للمذكور لأن الهمزة هنا للتسوية. يعني أيستوي هذا وهذا؟ الجواب لا يستوي، لا يستوي يعني. ومن فوائد الآيات الكريمة أن الهداية والإضلال بيد الله لقوله فإن الله يهدي من يشاء يضل من يشاء ويهدي من يشاء. ومن فوائدها وهي تتفرع على هذه الفائدة أننا إذا علمنا ذلك فإنما نسأل الهداية من الله ونستعيد من الضلال ممن؟ بالله. نستعيد من الضلال بالله عز وجل لقول فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. ومن فوائدها إثبات مشيئة الله عز وجل لقوله من يشاء. ولكنه مر علينا أن كل فعل علقه الله بمشيئته فإنه مقرون بالحكمة. ودليل ذلك قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. ومن فوائدها الرد على القدرية بقوله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فإن القدرية يقولون إن أفعال العبد من ضلالة أو هداية لا تتعلق بها مشيئة الله، لأن مذهبهم القدرية مذهبهم أن الإنسان مستقيم بعمله ليس لله تعالى في متعلق إطلاقا. حتى إن غلاتهم يزعمون أن الله لا يعلم عمل العبد حتى يقع. ويقولون إن الأمر حنف أي مستأنف، أي أن الله عز وجل يحدث قبل بعد أن لم يكن، يحدث بعد أن لم يكن. ومن فوائد الآية الكريمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعز من أرسله كان يحزن حزنا عظيما فكاد تذهب نفسه من شدته لقوله فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. وجه ذلك أن الأصل في المنهي عنه أن الأصل في النهي أن يكون عما وقع، الأصل في النهي أن يكون عما وقع، وقد يكون عما لم يقع وهو كثير أيضا. فيدل على أن هذا أمر واقع قوله تعالى لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. ومن فوائدها شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. ومن فوائدها أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحزن لعدم إيمانهم أو طاعتهم لمصلحته هو، ولكن لمصلحتهم لقوله فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يتأثر بما يتأثر به البشر من أسباب الفرح وأسباب الحزن، وهذا أمر واقع. وقد دخل النبي عليه الصلاة والسلام على عائشة ذات يوم مستبشرا تبرق أسارير وجهه، فسألته عن ذلك فقال: ألم تري إلى مجزز من مدلجي دخل على أسامة بن زيد وزيد بن حارثة وهما يعني متوقيان برداء قد ظهرت أقدامهما، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. ففرح عليه الصلاة والسلام حتى ظهر ذلك على وجهه. فالأعراض البشرية تطرأ على النبي صلى الله عليه وسلم كغيره من البشر من الفرح والحزن والغم والاستبشار والنسيان وعدم العلم وغير ذلك، لأنه لا يتميز عن البشر إلا بشيء واحد وهو الوحي. قال الله عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم، في البشر تغني عن مثلكم، لكن هذا من باب التأكيد لئلا يذهب ذاهب إلى أنه بشر قد خصص بشيء، فقال: بشر مثلكم. ثم ذكر الميزة فقال: يوحى إلي أننا إلهكم إله واحد. وفي هذا رد واضح على أولئك القوم الذين يدعون أن للنبي صلى الله عليه وسلم تأثيرا في الخلق كتأثير ربوبية الله عز وجل، لأنه لو كان كذلك ما ذهبت نفسه عليهم حسرات لهداهم وسلم من هذه الحسرات التي تكون على نفسهم. نعم. ومن فوائدها إثبات علم الله عز وجل بكل ما نعمل بقوله: إن الله عليم بما يصنعون. ومن فوائدها عناية الله برسوله صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الجملة التي تفيد تسليته وتهوين الأمر عليه، وأنه ما من حساب هؤلاء عليه من شيء، كما أنه ليس من حسابه هو عليه من شيء. نعم. ثم قال عز وجل: والله الذي أرسل الرياح. وفي قراءة الريح: والله الذي أرسل الرياح. الله وحده هو الذي يرسل هذه الرياح دون غيره، فلن يستطيع أحد أن يرسل شيئا من هذه الرياح، حتى الخلق كلهم لو اجتمعوا على أن يرسل الريح ما استطاعوا، لو اجتمعوا على أن يهونوا عصفها ما استطاعوا، ولكن ذلك بيد الله عز وجل. فالله وحده الذي يرسل الرياح. وتأمل قوله يرسل حيث جعلها رسولا أو أرسل، حيث جعلها رسولا كأنها تبلغ أو كأنها تفعل ما أمرت به، كما أن الرسول يبلغ ما أرسل به فهو مرسلة. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه عن سب الريح، لأن سب الريح حقيقة يعود إلى الله عز وجل، فإنه هو الذي أرسلها فهي مدبرة مسخرة. وقولها الرياح وفي قراءة الريح، والقراءة هنا سبعية، والفرق بينهما أن الرياح جمع والريح مفرد، لكن هذا المفرد في معنى الجمع لأنه محلل بأل وهو للاستغراق، ويشمل كل الرياح سواء أتت من الشمال أو الجنوب أو الشرق أو الغرب، فالله تعالى هو الذي أرسلها. واعلم أن الغالب أن الرياح مجموعة تكون في الخير، والريح مفردة تكون في ضده، هذا الغالب. ولهذا يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام في دعاء الريح: اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، ولكن مع ذلك تأتي هذه محل هذه ويكون هناك قرينة. ففي قوله تعالى: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، هذه في الشر: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة، هذه في الخير لأنه صفر، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، هذه في الخير. وهنا تكون في الخير أيضا، يرسل الرياح فتثير سحابا، تثير عطف المضارع على الماضي، وكان نقطة النسق أن يعطف على الماضي ماضيا مثله، فيقول: والله الذي أرسل الرياح فأثارت. لكن لماذا عدل عن الماضي المضارع؟ بينه المؤلف قال رحمه الله: المضارع لحكاية الحال الماضية، يعني عبر المضارع عن الماضي حكاية للحال حين إرسالها، لأنه أبلغ في التصور، كأنه الآن أمامك، كأنه الآن أمامك تصيب هذه السحاب، وهذا أبلغ في تصور الإنسان، لأنه يستحضر الحالة الماضية كأنها الآن. إذ أن المضارع كما نعرف جميعا يصلح للحال وللمستقبل، ولكنه قد يقترن به ما يعينه للحال، ويقترن به ما يعينه للمستقبل، ويقترن به ما يعينه للماضي. إننا الأصل فيه أنه الحاضر والمستقبل، ولا يكون الماضي إلا بقرينه، فعليه نقول: عدل عن التعبير بالماضي هنا لحكاية الحال الماضية حتى كأنك تشاهدها الآن وهي تزور هذا السحاب. وقال المؤلف: بما تثير أي تزعج، وهذا معنى قد يناقش فيه، لأن الإزعاج أخص من الإثارة، وإنما الإثارة بمعنى الإنهاض، إنهاض الشيء، كما يقال: أثرت البعيرة أي أنهضته حتى صار قائما بعد أن كان باركا. نعم. وقول التثير سحابا، كأن هذا السحاب، كأن هذا السحاب في الأصل في الأرض، ثم أثارته هذه الرياح. ومعلوم أن السحاب يكون من بخار البحر، ويكون أحيانا من الجو المتلبد بالرطوبة حسب ما تقوي حكمة الله عز وجل، وهذا أمر يرجع إلى معرفة العلوم الطبيعية. وقوله فتثير سحابا، السحاب هو هذا الغيم المعروف بين ذلك سحب الرجال كما تشاهدونه، فلذا تسمى سحابا لانسحابه في الجو. فتثير سحابا فسقناه، فيه التفات عن الغيبة، إلى التكلم أي. وفيها أيضا التفات من المضارع إلى الماضي، انتبه: أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه، عدل عن المضارع إلى الماضي لاختلاف الفاعل في الفعلين، لأن تثير الفاعل فيها الرياح، وسقناها الفاعل فيها الله. إذن يحسن أن تكون بلفظ الماضي عطفا على قوله أرسل، لأن المرسل هو الله، فلما اتحد الفاعل في الفعلين أرسل وسقنا كان الأفصح أن يكون جميعا بلف الماضي، لكن فيه عدول عن الغيبة في قوله والله الذي أرسل إلى التكلم في قوله فسقناه. لماذا؟ مر علينا أن الالتفات له فائدة دائمة، وهي عبد الرحمن ترجم عنه التنبيه. كيف التنبيه؟ لأن سياق الكلام على نسق واحد يقتضي أن الذهن ينساب معه ولا يتوقف، لكن إذا اختلف السياق كأنها يقف الذهن، يقف ينظر ما الذي حدث، فحين يجب أن يكون في تغييره في تغييره تنبيه لمن يخاطب. نعم، هذا واحد. لكن هنا أيضا في فائدة ثانية، وهي بيان قدرة الله عز وجل، فسوقناه أي نحن، فأضافه إلى نفسه لأنه أدل على القدرة. فإذا استمع الله الذي أرسل ثم هو سبحانه وتعالى ساقه هذا السحاب الذي اعترف به، فهو أدل على القدرة مما لجاء على نسق واحد. فسوقناه إلى بلد ميت بالتشديد والتخفيف. الفائدة الثانية بيان تمام القدرة، لأنه إذا كان بالأول الغائب في المجال للمتكلم صار هذا أدل على القدرة وأعظم. لا، هذا من حيث الالتفات من الأصل. يقول إلى باب ميت فيها قراءتان، ميت وميت، وقد قيل إن الموت لمن مات بالفعل والميت لمن سيموت، وجعلوا على ذلك شاهدا في قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، أي ستموت. وقوله أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له يشير الناس، فميتا هنا لمن قد مات. هكذا فرق بعضهم، والظاهر أن اللغة العربية تأتي في الوجهين، تأتي بالوجهين على المعنيين. ومن هذه الآية ميتا سيموت ولا قد مات بالفعل؟ إلى باب الميت قد مات، ومع هذا جاءت بالتشديد إلى بلد ميت بالتشديد والتخفيف لا نبات بها. هذا هو موت البلد، والمراد بالبلد هنا ليس المسكون من الأرض بل ما هو أعم، فيشمل المسكون وغير المسكون. وتخصيص البلد بالمسكون تخصيص عرفي، وإلا فإن كل الأرض بلد من بلادها وتسطحها. ولهذا نقول إلى بلد ميت، يقول عز وجل إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض، أحيينا به سقناه فأحيينا. هنا الأفعال والضمائر على نسق واحد، وقوله أحيينا به الأرض يقول من البلد. وش معنى من البلد؟ يعني أرض البلد هذه التي كانت ميتة أحياها الله عز وجل. لماذا أحياها؟ أحياها بالنبات، ولهذا قال المؤلف بعد موتها ويبسها أي أنبتنا به الزرع والكلى. وهذا أمر مشاهد، تأتي الأرض يابسة هامدة عيدان تتكسر فينزل الله المطر عليها ثم تهتز خضراء فيها من كل زوج بهيج. من الذي أحياها؟ الله عز وجل. لا يستطيع الخلق أن يحيوها أبدا مهما كان، حتى الكلى الذي ينبت بالمطر لا ينبته الماء الجاري كما هو مشاهد، يعني لو تسقي هذه الأرض مهما سقيتها بالماء الجاري فإن الكلى الذي ينبت من المطر لا ينبت بهذا الماء. إذن فالله عز وجل هو الذي أحيا هذه الأرض بعد موتها عبادة إن كانت يابسة هامدة ليس بها نبات، أحياها الله سبحانه وتعالى بقدرته. قال كذلك النشور، أي البعث والإحياء. كذلك الكاف هنا اسم بمعنى مثل، وهي خبر مقدم، وخبر مقدم والنشور مبتدا مؤخر، أي النشور مثل ذلك. ويجوز أن تقول كذلك حرف جر ليس بمعنى مثل، يعني ليس على كون الاسم، وتجعلها جارا ومجرورا، خبرا مقدما والنشور مبتدا مؤخر، والتقدير النشور كائن كذلك. والنشور هو نشر الأموات على وجه الأرض وإحياؤهم بعد أن كانوا أمواتا. والتشبيه بنا هل هو تشبيه للسبب والنتيجة أو للنتيجة فقط؟ أي هل المعنى أن النشوء الذي يكون للأموات يكون بواسطة ماء ينزله الله عز وجل فتنبت هذه الأجسام ثم تحيا، أو أن التشبيه للنتيجة فقط، أي أن إحياء الموتى كإحياء الأرض بقطع النظر عن السبب؟ نعم الأول لأنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى يرسل على الأرض مطرا من تحت العرش مطرا غليظا حتى يصل إلى الأجسام فتنبت في القبور كما تنبت الحبة في الأرض. إذا تكامل في الأجسام نفخت الصور فخرجت الأرواح إلى أجسامها. وعلى هذا فيكون التشبيه هنا عائدا إلى السبب والنتيجة أيضا. هذا هو المشهور عند أهل العلم. وقل كذلك النشور، من كان يريد العزة، من اسم استفهام أو الشرطية، الدليل ما بدا فعل يأتي بعد من استفهام، لكن الجواب والشرط فيها ظاهر. يعني لا نقول أي إنسان من العزة فلله العزة الجميع، من كان لكنها عامة، لأن أسماء الاستفهام وأسماء الشرط والأسماء الموصولة كلها تفيد له، يعني أي أحد يريد العزة أن يطلبها ويحرص عليها، والعزة هي الغلبة والمنع وقهر الأعداء، فلله العزة جميعا، أي فليطلبها منه ما دامت العزة له ملكا وتصرفا فإنها لا تطلب إلا منه. كما هو قلت من كان يريد المال فالمال عند زيد، المعنى فليطلب المال من زيد. هنا من كان يريد العزة فليطلب العزة من الله لا من غيره. هذا يراد به الرد. يعبدون الأصنام نعم لأجل أن يتخذوا منها العزة. تبين ففي هذه الآية إشارة إلى أنه لا عزة لهذه الأصنام. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. الجواب كلا لن يكون لهم عزا، بل بالعكس سيذلونهم في موقع هم أحوج ما يكون إلى العزة. سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. فأين العزة في هذه الأصنام أو في هذه الآلهة التي اتخذوها من دون الله؟ طيب ورد في العزة في آيات كثيرة من القرآن، وردت في آيات أخرى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولا منافاة بينها وبين هذه الآية. فإن العزة لله أصلا ولرسوله مين؟ من الله، وللمؤمنين من الله. وحينئذ فالعزة كلها لله، كما قال الله تعالى قل في سورة آل عمران، في سورة آل عمران قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. فكل من عنده عزة فإنها ليست عزة ذاتية له من ذات نفسه، ولكنها من الله عز وجل. وبماذا تكون العزة التي يكتسبها الإنسان وهي من الله؟ تكون بما علق الله العزة عليه، وهي الإيمان. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فمتى أراد الإنسان العزة فليكن مؤمنا، وكلما كان أكثر إيمانا بالله وأقوى إيمانا بالله كان أكثر عزة وأقوى عزة. ولهذا قال عمر رضي الله عنه إنما قوم أعزنا الله بالإسلام، فمتى أردنا العزة بسواه أذلنا الله. وصدق رضي الله عنه. العرب لما كانوا عربا ليس عندهم إسلام ماذا كانوا؟ كانوا أذلة، كانوا أذلة فقراء، يذهبون إلى اليمن في الشتاء ليأتوا بالسلع منه، ويذهبون إلى الشام في الصيف ليأتوا بالسلع منه، فهم فقراء يأكلون من غيرهم. ولكن لما آمنوا صاروا هم الأغنياء، وصارت كنوز كسرى وقيصر تأتي إلى المدينة لتنفق عليهم من المدينة. نعم، إذن نحن مهما أردنا العزة لن نستعز إلا بالإسلام. لن يكون أعداء الله سببا لعزنا أبدا، بل إن تولينا إياهم وموالاتنا لهم سبب للذل. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يأتونكم خبالا ودوا ما عنتم هددت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. وإذا تتبعت الواقع وجدته شاهدا لقول الله تعالى هذا، وأن أعداء المسلمين لا يمكن أبدا أن يسعوا في إعزاز المسلمين، بل يسعون بكل جهدهم إلى إذلال المؤمنين وخذلان المؤمنين، لكنهم ينكرون ويخادعون ويسخرون ويستهزئون لينالوا مآربهم ويضرب الناس بعضهم ببعض. فالحاصل أنه إذا كانت العزة لمن؟ إذا كانت العزة لله فمن أين نطلبها؟ من الله لا من غيره. فلله العزة جميعا جميعا، هذه حال من العزة التي هي المبتدأ المؤخر. وفي قوله فلله العزة فيها حصر، حصر العزة لله عز وجل. وجهه لا نزيد تقديم المعمول غلط، تقديم المعمول غلط، تقديم اللام غلط، تقديم الخبر صح. ها لا قد يكون جاء مفيد غير خطر، ما عليه المقصود ما مقصود، أنا ما أعرف إلا لفظكم، إنما أقضي بنحو ما أسمع. لو قلت تقديم الخبر انتهى الإشكال، سواء كان جاء المجرور أو لم جاء المجرور. إذن تقديم الخبر يفيد الحصر، لأن لدينا قاعدة مرت علينا وهي تقديم ما حقه التأخير. طيب، وقوله جميعا يراد به الأنواع، يعني عموم الأنواع وعموم الأزمان وعموم الأمكنة، عموم الأنواع التي هي عزة القدر والقهر والامتناع، الأحوال فصلنا الأزمان، الدنيا والآخرة، المكان في مشارق الأرض ومغاربها، لله العزة جميعا. طيب، قال المؤلف أي في الدنيا والآخرة، فلا تنال منه أي فلا تنال العزة من الله إلا بطاعته فليطعه. سيعني يكون فليطعه إلا فليطعه بالنون، فليطعه أي من كان يريد عزة، من كان يريد عزة. طيب، أفاد المؤلف أن جواب الشرط محذوف، وهو قوله فليطعه فليطعه، ولكن الصواب أن التقدير فليطلبها من الله، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا فليطلبها منه، ويشمل الطلب بلسان الحال وبلسان المقال. أما هذا رأي المؤلف